We're joined now by Rashid
Khalidi.
Joining us.
قعدنا مع شخص فتنا بالتفاصيل عن كيف بلشت قضية فلسطينية. إنه هو كيف رح تخلص. Professor Rashid Khalidi, welcome to Sardi. قلت إنه هي آخر حرب استعمار بتاريخ الحديث. شو قصدك بهذا الستيتمنت؟
ما فيهم بالقرن 21 يخلقوا كيان عنصري استيطاني استعماري ببلد عربي بيزبطش.
الحركة الصهيونية. فيك تشرح لنا من وين إجت؟
خاين بايتسمان. قدر يقنع الإنجليز بإنه إحنا وياكم فينا نعمل مشروع مشترك. انتم عندكم غايات امبرياليه واحنا عندنا غايات قوميه، يلا خلينا نشتغل سوا.
كيف بلشوا موجات الاستيطان؟
معظم الاراضي تم الاستيلاء عليها بالقوه، سلب، النهب، السرقه، تم قتل، جرح، حبس. صار بين 14-17% من الشباب الفلسطينيين على ايدي الانجليز.
المقاومه الفلسطينيه كيف بلشت؟ كيف صارت مسلحه؟
اول مره يسمح لاي قائد فلسطيني يتكلم امام العالم، السلبيات كثيره.
اذا نتنياهو بده يامن استمراريته بركي يفتح كمان جبهه ثانيه، بكرم اللي امن انه يا جماعة أنتوا عايزين كرمي أدنى ناخد هذه المعركة ضد حزب الله.
بعد حرب أكتوبر 73 الإسرائيليين ما كان بدهم ينسحبوا، أجبروهم من أمريكان كيسنجر غصب عن دين رب طروا أجبروا غصب عنهم، فيعني إنه بيقدروش بيقدر بدهم.
شو تأثير أحداث 7 أكتوبر بحرب 100 سنة؟
هاي آخر مفصل.
إيجابي ولا سلبي؟ ويلكم تو سردي، أنا معين جابر. اليوم ميديا مش معي لأنه مريضة ولقطت H1N1 يحيي بالأوضة مقهورة. ليه مقهورة؟ لأنه الحالة اليوم مع رشيد خالدي، كاتب ومؤرخ كتب كتاب اسمه حرب 100 عام على فلسطين، وحالتنا اليوم عن تاريخ فلسطين من 1917 لليوم. رح نحكي عن عدة قصص، حركات الاستيطان، التفكير الصهيوني كيف تكون و لون وصل هلأ، النكبة والنكسة، وكل المحطات التاريخية المهمة بتاريخ فلسطين. رح نحكي عن منظمة التحرير، عن المقاومة، رح نحكي كمان عن كيف 7 أكتوبر غيرت هالمئة سنة حرب على فلسطين، وعن كتير أمور كمان غيرها. بس أهم شيء قعدنا مع شخص فتنا بالتفاصيل عن كيف بلشت قضية فلسطينية، وكمان في توقعات انه هو فريق كيف رح تخلص. نحن كتير انبسطنا بهذه السردة، ان شاء الله انتم كمان تنبسطوا فيها وتتعلموا قد ما فيكم. واذا عم تحضرون لاول مره، بس حابين اقول لكم انه السردة is completely independent، نحن مستقلين، ما في حدا داعمنا. بس الاشخاص اللي بدها تساهم بسردة فيها تروح على patreon.com/sardiafterdinner، بتدعمنا بقد ايه؟ $5، $10، $25، وبتحصل على الحلقات قبل بوقت، بلدي عييت، بيكون في behind the scenes content، بيكون في extra content كمان، وأكيد بيكون في pause نحنا منحطهم للpatrons تبعونا. فيكن تساعدونا وتطرحوا شو هن المواضيع اللي بركي نحنا كمان فينا نحكي فيها بالحلقات القادمة، مين هن الضيوف كمان اللي فيكن تطرحون، وبيكون في chat بينفتح وفيكن تحكوا معنا بشكل مباشر. So patreon.com/sardiafterdinner إذا بدكن تدعمونا وتأمنوا استقلاليتنا.
J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine.
Professeur Rashid Khalidi, welcome to Sardi. أهلا وسهلا فيك.
شكرا جزيلا.
نحن كتير متحمسين نستضيفك اليوم لأنه بدنا نحكي عن تاريخ فلسطين، وحضرتك من أحد أهم المراجع عن تاريخ فلسطين. بدنا نحكي كمان، بس بركي نفكك كم سردية عم تتداول، لأنه عم نسمع كتير قصص بركي كمان fake news misinformation من وين مكان. وأهم شخص بعتف إن نحكي معه هو حضرتك. بالعام اللي ما بتعرف أنت، حضرتك استاذ جامعة بكولومبيا يونيفرسيتي، مؤرخ متخصص بشؤون الشرق الأوسط وتاريخ العالم العربي الحديث. وعن جد welcome to Sardi و شكرا.
Thanks for having me.
أهلا وسهلا. بعد أول سؤال لازم ينطرح هو، يعني تنقدر نحن نفهم الإبادة اللي عم بتصير اليوم، تنقدر نفهم شو عم نشوف بشكل يومي بغزة، وكمان حتى قبل 7 أكتوبر. بدنا نعرف إنه إمتى بلشت القضية الفلسطينية. حضرتك أنت كتبت كتاب كتير مهم اسمه The 100 Year War in Palestine، حرب 100 عام على فلسطين. وبأول chapter كتب The First Declaration of War، أول إعلان حرب من 1917 ل 1939. فيك تحكينا عن شو كان عم بيصير بال 1917، كيف كان الإطار السياسي، وكيف هيدي الديت حددت الميت سنة القادمة؟
يعني ممكن الواحد يطرح 100,000 سردة أو 100,000 رواية أو 100,000 طريقة للواحد يفهم تاريخ فلسطين. ممكن الواحد يبدأ مع الكنعانيين، مع اليابوسيين إلى آخره. أنا متهيألي إنه هذا خاطئ. يعني تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر يبدأ بشكله الحالي، بالشكل اللي احنا بنعرفه، بإعلان بلفور عام 1917. يعني ممكن الواحد يرجع لبداية الحركة الصهيونية بالتسعينات من القرن التاسع عشر، بس أنا شخصيا بقول إنه بالشكل اللي احنا بنشوفه، اللي هي حرب على شعب فلسطين من قبل قوة عالمية زائد الحركة الصهيونية وفيما بعد دولة إسرائيل، بدأ هذا التاريخ مع إعلان بلفور. ليش؟ لأنه بمجرد تبني بريطانيا العظمى، تبني الإنجليز للحركة الصهيونية، بدينا نشوف الهجوم على شعب فلسطين بشكله الحالي. يعني قوة عالمية بكل قواته بكل إمكانياته زائد حركة استيطانية بيشتغلوا من أجل تطهير عرقي لفلسطين وتبادل سكان البلد الأصليين بسكان جداد يهود أوروبيين جايين من بشكل أساسي من أوروبا الشرقية. وهي بداية الحرب على فلسطين، وهي بداية الصراع اللي بنراه اليوم بغزة. يعني تطهير عرقي، تبادل سكان، زرع مشروع استيطاني بفلسطين. طبعا الفكرة بدأت قبل، بس التطبيق بشكله الحالي بدأ بال 17 باحتلال الإنجليز لفلسطين، وبتبني الإنجليز تبني الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية بوعد بلفور بنوفمبر شهر 11 من عام 1917.
شو كان في بوعد بلفور؟ يعني ليه نقوا فلسطين بالأخص؟
في سببين. السبب الأول هو اختيار الصهاينة طبعا لفلسطين، لأنه كان في خيارات أمام الصهاينة في أواخر التاسع عشر أوائل القرن العشرين. في منهم قالوا لا خلينا نروح على أوغندا، في منهم قالوا لا نروح على أرجنتينا، في منهم قالوا نروح على سيناء. ليش؟ لأنه في كان طبعا اضطهاد أوروبي مسيحي لليهود منذ قرون وقرون وقرون. يعني الواحد بيحكي عن هولوكوست المحرقة، الواحد بيحكي عن البوغرومز بروسيا، بس هاي مسألة بترجع لقرون وقرون. تم طرد كل اليهود من إنجلترا بالقرن الثاني عشر، تم طرد كل اليهود من فرنسا بالقرن الثالث عشر، تم طرد كل اليهود من إسبانيا والبرتغال ب 1492. يعني هاي مسألة بترجع لقرون وقرون. فيعني مسألة اضطهاد اليهود بأوروبا مسألة معروفة حتى قبل المحرقة، حتى قبل الأحداث المؤلمة للقرن العشرين. فيعني سبب اليهود باختيار فلسطين هو أولاً وضعهم بأوروبا، وثانياً الارتباط بين الدين اليهودي وبين فلسطين، اللي هو ارتباط تاريخي الكل مؤمن فيه، المسلمين والمسيحيين واليهود مؤمنين بأنه في علاقة بين اليهودية الدين اليهودي وبين فلسطين. فهذا سبب اختيار الصهاينة لفلسطين. للإنجليز أسباب عديدة. السبب الأساسي برأيي أنا هو سبب استراتيجي. فلسطين كانت مهمة للإنجليز، للإمبراطورية البريطانية بوجودها بمصر، لأنه فلسطين بتحمي الحدود الشرقية لمصر، وكان الإنجليز قلقانين على إمكانية هجوم على مصر من الشرق، يعني من أراضي الدولة العثمانية. وهي مسألة بترجع قبل 17 ب 10 سنة، يعني خوف الإنجليز من أنه يصير هجوم على مصر. ليش مصر مهمة؟ قناة السويس، الارتباط بين إنجلترا وبين مستعمراتها بالهند بآسيا عموما. هذا سبب أساسي. سبب الأساسي الآخر للإنجليز أنه فهموا أنه فلسطين هو النقطة بتربط بين الطريق الأقصر الأرضي ما بين الخليج وما بين البحر الأبيض المتوسط. يعني فهموا إنه إذا إحنا احتلينا فلسطين، مش بس بنحمي حدود مصر الشرقية، من نأمن السيطرة على المواني على البحر الأبيض المتوسط، اللي من خلالها فينا نتصل بالخليج برا. فيما بعد بنوا طرقات، بنوا مطارات، وبنوا أنابيب نفط في هاي الممر ما بين الخليج، يعني الكويت، العراق، الأردن، فلسطين. يعني حيفا أصبحت أهم من أهم المواني البريطانية لنقل النفط وللأسباب الأخرى. فيعني هذا كان السبب الرئيسي بالنسبة للإنجليز. ليش بدهم الصهاينة؟ بدهم الصهاينة، بدهم يزرعوا مستوطنة صهيونية بفلسطين لتحمي هذه المستوطنة المصالح الاستراتيجية البريطانية. طبعا كان في تعاطف ديني مع الفكرة الصهيونية بعودة الشعب اليهودي إلى ما يسمى بأرض إسرائيل. هذا سبب، هذا دافع ثانوي. وفي كمان الأعداء الإسلامية، بدهم يتخلصوا من اليهود بإنجلترا. هو نفسه بالفور اللي هو كان وزير خارجية، اللي أصدر وعد بالفور بال17، كان رئيس وزراء بال1950 لما الحكومة البريطانية تبنى قانون اسمه Alien Exclusion Act لمنع مجيء اللاجئين اليهود من روسيا إلى إنجلترا. يعني
أوف.
بدهم مشياهم بإنجلترا، وقالوا يلا تفضلوا روحوا على فلسطين. ففي حب للسامية وفي اعتداء للسامية كدوافع ثانوية، بس الدافع الأساسي الرئيسي للإنجليز هو دافع استراتيجي.
والصهيونية المسيحية كمان لعبت دور.
تماما تماما. يعني من الأوائل ال19 كان في شعور عند الكثير من البروتستانت الإنجليز بأنه من واجبات المسيحية يعني كدين، والمسيحيين كأشخاص، يساعدوا على ما يسمى بعودة اليهود إلى أراضيهم الأساسية، يعني إلى فلسطين. فيعني المسيحية الصهيونية المسيحية طبعا لعبت دور، بس أنا برأيي هذا دور ثانوي. الدوافع الاستراتيجية إذا بتطلع على مثلا مداولات بمجلس الوزراء، على مداولات بالكوميتي اوف امبيريال ديفنس بالأركان البريطاني، الدوافع الأساسية هي استراتيجية.
إذا فينا شوي نعلق أو نتعمق على الحركة الصهيونية، فيك تشرح لنا من وين إجت وكيف صارت جزء لا يتجزأ من السردية الإسرائيلية اللي هلأ عم كوت أن كوت عم بتبرر شراستهم، عم بتبرر حركات الاستيطان، عم بتبرر وجودهم وقتل فلسطينية؟
هو يعني الصهيونية كحركة سياسية، حديثة، بدأت بأواخر ال19 مع ظهور الأفكار القومية عند الكثير من الشعوب. يعني الأفكار القومية بدأت تظهر بأوروبا الشرقية، بالبلقان، بالدولة العثمانية. يعني تفكير بأنه إحنا عرب، أو تفكير بأنه ناس تانيين هم أرمن، أو ناس تانيين هم أتراك قبل ما يكونوا مسيحيين او مسلمين او يهود. هاي شغله انتشرت بالعالم بال19، وانتشرت عند اليهود. بداوا يقولوا احنا مش بس كيان ديني، احنا كيان قومي. يعني فيعني القوميه والوطنيه بدات عندهم زي ما بدات عند كثير من الشعوب الاخرى. بنفس الوقت زاد الاضطهاد لليهود، خاصة بالإمبراطورية الروسية بأواخر ال19. كان في دائما اضطهاد اليهود لأسباب دينية، لأسباب أخرى. السلطات كانت تستخدم الأعداء السامية كأداة للسيطرة على الناس، يعني يزرعوا الشقاق بين الناس. والحكم القيصري، يعني الحكم الروسي، كان يستخدم هذه الأداة مثل أدوات أخرى. بس زادت بسبب الوضع الداخلي المتأزم في روسيا. وكثير من اليهود قالوا يعني ما عندناش خبز هون، ما فينا نعيش مع الناس بسبب الاضطهاد. معظمهم استنتجوا انه والله احسن ما نهاجر على امريكا، وبالملايين هاجروا على امريكا من اوروبا الشرقيه. الاقليه الضئيله جدا جدا قررت لا، احنا لازم نكون وطن قومي لنا بأراضينا التاريخية يعني فلسطين. فيعني الصهيونية كانت إيديولوجية بدأت يعني طلعت من الاضطهاد، بس كانت الحقيقة فكرة أقلية ضئيلة جدا بأواخر 19 أوائل 20. ناس متحمسين للفكرة الصهيونية، ناس يعني عندهم دوافع الاضطهاد، يعني وراهم ناس
يعني
بيكرهوهم.
مضطهدين الجماعة وبدهم بس يعيشوا بكرامة مثل كل الأقليات.
بالضبط، بداية كتابي بجيب رسالة لواحد من أحفادي اللي هو يوسف زياد القادري، وكتب لهرتسل اللي هو مؤسس الحركة الصهيونية السياسية الحديثة، قال له يعني ما في شيء، الفكرة بحد ذاتها ما فيها شيء، أنتم فيكم عندكم ارتباط بهذا البلد، ما حدا بيتخانق معكم. يعني المؤمن المسلم اللي بيقرأ سورة الإسراء اللي اسمه كمان سورة بني إسرائيل، أو المؤمن المسيحي أو المؤمن اليهودي، بيقول في ارتباط بين الدين اليهودي وبين فلسطين، يعني ما حدش بينكر هذا الارتباط. وقال له هيك يوسف زيا لهرتسل، قال بس في شعب هون، يعني
موجود
هاي المشكلة، روحوا عاملوها بمكان آخر، يعني حلوا عن فلسطين. قال يعني قال شو قال؟
for the love of God leave Palestine alone.
Yes, for the sake of God, leave Palestine. هاي ترجمة من رسالة كتبها يوسف زيا بالفرنسي بالأساس لهرتسل. فيعني الفكرة بحد ذاتها ما مالها شيء، احنا بدنا نكون حالنا كقوم، كشعب، كعرب مثلا، أو كلبنانيين أو كفلسطينيين، حرين. يعني ما فيك تتخانق مع مشاعر الناس، هاي مشاعرهم، احنا مش دين، احنا أصبحنا قومية. هاي بسيطة، بس قومية طرحت ك يعني الوطن تبعها فلسطين، زي ما قال يوسف زيا، يا جماعة في شعب هون، هذا الشعب مش حيقبل بإزالته. طبعا هرتزل ما عطى أهمية لهي الرسالة. أنا بجيب ببداية الكتاب جواب هرتزل، اللي هو جواب مماثل لكل الطرح الصهيوني من يومتها لليوم، أنتم ما لكم وجود وإحنا ما حندوركم، ويعني كذب على كذب على كذب. فيعني الفكرة الصهيونية نبذت من الحقيقة اضطهاد بأوروبا، بظهور تفكير قومي عند البعض من اليهود، واهم شيء هون، وبارتباط مع قوى امبرياليه، اي مع القوى الاوروبيه اللي كانت عم تستعمر العالم في هذا في هذه في هذا الزمن. بالاول هرتزل راح للقيصر الالماني، راح للجمهوريه الفرنسيه، راح للسلطان العثماني، راح ل 100,000 واحد يجرب يخليهم يتبنوا المشروع الصهيوني كقوة إمبريالية. ما حدش قبل، لخليفته لهرتزل اللي هو خاين فيتسمان اللي هو أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل، قدر يقنع الإنجليز بأنه إحنا وياكم فينا نعمل مشروع مشترك، أنتم عندكم يعني غايات إمبريالية وإحنا عندنا غايات قومية، يلا خلينا نشتغل سوا. فقدر يقنع الحكومة البريطانية خلال الحرب، وهي بداية الحرب اللي احنا بنشوفها اليوم، الحرب الشرسة على شعب فلسطين اللي بنشوفها اليوم بغزة وبالضفة الغربية وبجنوب لبنان.
أكيد. كيف بلشوا موجات الاستيطان؟ يعني أنا بسمع كتير قصص من بعض الأشخاص اللي فتحوا لهم بيوت لهول اللاجئين اليهود اللي إجوا من أوروبا وقالوا لهم أهلا وسهلا، وعن جد يعني صاروا جزء من عائلتهم. بعدين بين بليل وضحاها طلعوا من البيت بدهم يشتروا خبز أو لحمة أو حي الله شيء، بيرجعوا فجأة تسكر هذا البيت، صار في عالم مسلحة من فوق لتحت، المسلحين إن كانوا حدا من الإرجون أو بريطانيين أو عالم مستوطنين معهم سلاح. بس بعدين كمان في تسمع أمرار إنه لا، في بعض الفلسطينيين بيعوا أراضيهم كرمال يعملوا يعني مصاري وبيعون لليهود. يعني في سرديات أمرار بتناقض وأمرار بتحكي عن شيء سلمي صار وشيء أخذ باي فورس. فيك تقلنا شو صار بالضبط وكيف دهورت الأمور أكثر وأكثر؟
يعني أولاً خلينا نكون واضحين، من أراضي فلسطين انباع منه حوالي 4 إلى 5%، فيعني باع، تم بيع لا شك، إنما يعني عم نحكي عن 5% 6% 4% من أراضي فلسطين، يعني معظم أراضي فلسطين ما انباعت، الناس الشغله ما كانتش سلميه الا 5% او 4% منها. هذا واحد. اثنين، مين اللي باع؟ بشكل اساسي اللي باعوا ملاكين الاراضي الكبار، يعني ما يسمى بالانجليزي absentee landlords، ناس ساكنين بحيفا، بيافا، بيروت، بالشام، كانوا مالكين لهي الاراضي ومش همهم يبيعوا لمين ما كان. اجوا الصهاينه وعندهم فلوس ومستعدين يدفعوا اسعار منيحه، باعوا. اللي طبعا اكلوها الفلاحين على هاي الاراضي، وهذا اللي صار، هذا اللي صار باواخر التاسع عشر، بالبدايه بعده اماكن، وزادت بالقرن العشرين لما اجوا الانجليز وساهموا ساهموا بالمشروع الصهيوني وساعدوهم على الاستيطان، على شراء الاراضي. يعني هندسوا الانجليز قوانين لصالح الصهاينه وساعدوهم على شراء. مع ذلك ما انباع الا حوالي 5% من اراضي فلسطين. هذا واحد. اثنين، معظم الاراضي تم الاستيلاء عليها بالقوه خلال حرب 48 وبعد حرب 48. لغاية حرب 48 كان للصهاينة زي ما قلت حوالي 5% من الأراضي، وكانوا أقل من ثلث من سكان فلسطين اليهود. طبعا من اليهود في يهود عرب موجودين من زمان، موجودين يعني
أكيد.
من أبد الأبدين، يعني موجودين بالقدس، موجودين خاصة ما يسمى بالمدن المقدسة، الخليل، القدس، صفد وطبرية. كان في يهود يعني بالقرون الوسطى بتلاقي يهود بهاي
ما
المدن
كان في مشاكل معه،
أبدا.
كانوا عم بيتعايشوا.
يعني مشاكل مع اليهود بالعالم العربي بالعالم الإسلامي نادرة جدا، صارت أحيانا بس مش زي أوروبا، طرد كل اليهود من إنجلترا، طرد كل اليهود، هذا ما صارش
يعني ما في حركة صهيونية جاي نابغة من العالم العربي.
بالضبط. الحركة الصهيونية بدأت بأوروبا بسبب أحوال أوروبا المعادية للسامية يعني تاريخية. فيعني كان في يهود بفلسطين طبعا زمن بعيد، يمكن من ايام الله اعلم، يعني من زمان زمان زمان. انما اللي اجوا مش جايين تيعيشوا مع اهل البلد، مش جايين تيسكنوا جنبا الى جنب مع العرب، ولا بدهم يتعلموا عربي، ولا بدهم يتجندسوا، جايين ينشأوا وطن قومي للشعب اليهودي ويسيطروا على البلد. وزي ما قال هرتزل بمذكراته السرية، شو قال؟ We're going to spirit the penniless population across the frontier. مش عارف كيف بدي أترجم كلمة spirit. هنودي الشعب الفقير عبر الحدود discreetly، بشكل يعني ملفلفة، بدناش نقول لحدا. كان من البداية التفكير بأنه يتخلصوا من هذا الشعب ويزرعوا شعب جديد، اللي هو بالنسبة لهم له حقوق تاريخية على فلسطين.
تحت
فيعني تم الاستيلاء على معظم أراضي فلسطين بعد حرب 42. طردوا الناس 3/4 مليون، 750 ألف فلسطيني تم طردهم خلال حرب 48، وتم الاستيلاء على أراضيهم. وملكية إسرائيل لهذه الأراضي نتيجة للسلب، للنهب، للسرقة، مش للشراء.
يعني شراسة هذا السلب بلشت ب 48 ولا بلشت من قبل؟
لا ب 48،
ب 48.
لا قبل 48 حاولوا كان الإنجليز موجودين، وكان الإنجليز هدفهم إنه ينشأوا ما يسمى بوطن قومي لليهود، Jewish National Home. هذا التعبير بالوعد بالفور، وفكروا يعملوها بطريقة سلمية. لما الشعب الفلسطيني قام عليهم ثورات متعددة خلال العشرينات والثلاثينات قمعوهم الإنجليز. فيعني أنا بحكي عن وعد بلفور وكأنه إعلان حرب، إنما تم خوض هذه الحرب من خلال الإنجليز البريطانيين على الشعب الفلسطيني. الصهاينة ساهموا فيها بس الإنجليز هم اللي خاضوا هذه الحرب على الفلسطيني. إنما الاستيلاء على الأراضي بدأ في خلال حرب 48 وبعدها.
طيب بروفيسور خالدي، كنت عم تحكي عن التواطؤ اللي كان بين القوى البريطانية والحركة الاستيطانية الإسرائيلية أو اليهودية،
صهيونية.
صهيونية عفوا، بس هذا التواطؤ ما كان كل وقت موجود، أو ما بعرف إذا ضاين، لأن إحنا نعرف في بريطانيا هن اللي مهدوا الطريق لهول الحركات الإسلامية. بس صار شيء كتير غريب، بعتقد بال 1944 صار في تفجير لفندق كينج ديفيد، بعتقد
46
بال 46 عفوا. كيف وصلنا لهالمرحلة؟
لا، سؤال وجيه. الحقيقة الإنجليز مهدوا الطريق وأعطوا للحركة الصهيونية كل الإمكانيات، بما في ذلك حكومة بالظل، بما في ذلك مجلس منتخب، بما في ذلك سيطرة على النظام التعليمي، بما في ذلك يعني بما في ذلك تدوين قوانين لصالح الحركة الصهيونية إلى آخره. ولما قام شعب فلسطين بثورات بال20 21 29 وأهم ثورة بال36 لل39، تم قمع هذه الثورة بشراسة متفوقة، تفجير بنايات على سكانها، قصف جوي للأهالي الأبرياء المدنيين، تصفية أسرى، أعدامات، يعني تم قتل وجرح وحبس وطرد بين 14-17% من الشباب الفلسطينيين خلال ثورة 36-39 على أيدي الإنجليز. يعني الإنجليز مش بس ساهموا، مش بس مهدوا، الإنجليز الحقيقة حطوا الأرضية للمشروع الصهيوني. إنما بال 39 تغيرت الأحوال على قولك، ومعك حق، وهذا مهم جدا. ليش تغيرت الأحوال؟ لأنه سبب الإنجليز بدعم المشروع الصهيوني استراتيجي، يعني بدنا نحمي الحدود الشرقية لمصر، بدنا نأمن أقصر طريق بري ما بين الخليج وما بين البحر المتوسط. بال 39 تغيرت الأحوال الاستراتيجية. كيف تغيرت؟ الحرب العالمية الثانية في الأفق، عارفين أنه في حرب جاي، عارفين أنه بدهم يخوضوا هاي الحرب بالشرق الأوسط، إيطاليا ألمانيا حيحاربوهم بالبحر الأبيض المتوسط. الطليانيين كانوا مسيطرين على ليبيا وعلى الحبشي وعلى أماكن أخرى بأفريقيا الشمالية والشرقية، وعارفين الإنجليز أن في حرب، والشعب العربي كله صار ضد الإنجليز بسبب قمعهم من الفلسطينيين خلال ثورة 36-39. الشعب العربي بأكمله صار مؤيد للثورة الفلسطينية. هذا مش جديد بالمناسبة، هذا التأييد بيرجع لما قبل الحرب العالمية الأولى. بتقرأ صحف بيروت والشام والقاهرة بتشوف تأييد للفلسطينيين ومعدل الصهيونية 1912-13-14، كذلك بالعشرينات وكذلك بالثلاثينات الناس كانت مع الفلسطينيين عامة. والإنجليز خافوا، قالوا كيف بدنا نخوض هاي الحرب وكل هالناس ضدنا؟ بعدين دخلوا على الخط النائب الملك بالهند والسكرتري اوف ستيت فور ايرلند بالوزاره بلندن، وقالوا يا جماعه مش بس العالم العربي، الهنود كمان قايمين ايامي على فلسطين. مش قادرين يبعثوا وحدات من الجيش الهندي، يعني الجيش الهندي البريطاني، لفلسطين ليقمعوا، لانه خايفين هدول ينضموا للعرب
يتعاطفوا معهم.
بالضبط. عارفين انه في تعاطف عند الهنود المسلمين والهندوس كمان مع قضية فلسطين بالثلاثينات. لهذا السبب غيروا سياستهم الإنجليز بال39 وأصدروا ما يسمى بوايت بيبر، ورقة بيضاء، غيرت نهج السياسة البريطانية. وطبعا زعلوا منهم الصهاينة، ومن وراها قتلوا المندوب البريطاني بالقاهرة بال44، فجروا فندق كينج ديفيد بال46، قتلوا جنود إنجليز، يعني قاموا بعمائل إرهابية ضد الوجود البريطاني بفلسطين وبالشرق الأوسط عامة، بعتوا طرود متفجرة لناس بلندن إلى آخره. فيعني هاي نتيجة لتغيير استراتيجي بريطاني ابتداء من 39، لأنهم عارفين أنه حرب جاي وبدنا نخوض هاي الحرب بالمنطقة معادية لنا، لازم نغير أراء الناس تجاه إنجلترا.
وسحبوا حالهم، يعني سحبوا حالهم بعد 48.
أولا السبب الأساسي تمسك الإنجليز بفلسطين هو قناة السويس والارتباط مع الهند، ب 47 تركوا الهند. فخلص كل هاي الأسباب تم إزالتها بالنسبة للتفكير البريطاني. احنا بطلنا مضطرين نسيطر على فلسطين أولا. ثانيا الإرهاب الصهيوني للإرجون وللشتيرن جانج ولمنظمات صهيونية أخرى أثرت عليهم، قالوا خلاص وتركوا الموضوع للأمم المتحدة بال 47، وأعلنوا عن انسحابهم من فلسطين، وفعلا انسحبوا بأيار 1948.
طب كيف نحن قدرنا ننتقل، أو كيف التاريخ انتقل من نكبة 1948 لنكسة 1967؟ شو صار؟
صار عدة تطورات. أولا الصهاينة برهنوا عن مهارة دبلوماسية فائقة لما اتخانقوا مع الإنجليز نتيجة لتغيير بالسياسة البريطانية بال 39. راحوا يفتشوا عن عراب جديد، زي ما كان هرتزل يفتش عن عراب قبل الحرب الأولى، وزي ما نجح فايتسمان بإيجاد عراب عند الإنجليز بال 16 17، فايتسمان وبن غوريون بدأوا يفتشوا عن عراب جديد، لأنه هاي مشروع استيطاني
بدك سبونسر.
بدون سبونسر يعني بتزبطش لحالهم، مستحيل من بدايتها لليوم، مستحيل دون قذائف أمريكية، دون فيتو بالمجلس الأمن الأمريكي، دون بيمشيش المشروع، تزبطش إطلاقا، تزبطش. هم عارفين من الأساس إنها بتزبطش، وهذا من أهم براهين إنها مشروع استيطاني هذا
بحت
الارتباط. فراحوا فتشوا، زي ما قلت في مهارة من الدبلوماسية الصهيونية لا شك، وجدوا عرابين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهي هاي هاي الدولتين اللي هم العملاقين للفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دعموا المشروع الصهيوني بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرار التقسيم لل 47، وهذا اللي مهد الطريق للنكبة، نكبة 48، تقسيم فلسطين وإعطاء الجزء الأكبر من فلسطين للأقلية اليهودية، وطرح فكرة دولة عربية اللي ما حدش دعمها واللي تركوها تموت خلال حرب 48. بس الغرض الأساسي للأمريكان وللسوفيت لأسباب مختلفة طبعا كان خلق دولة يهودية بفلسطين، بمعظم فلسطين.
هن عم بفتشوا لهذا العرب، كانوا عم بيستعملوا او عم بيستغلوا الشعور بالذنب اللي كان موجود باوروبا كرمال يقدروا يعملوا اللي عملوه من بعد الحرب العالميه الثانيه.
الشعور بالذنب بمحله، يعني غير المحرقة، يعني قتل 6 ملايين من اليهود الأبرياء على أيدي ألمانيا النازية خلال الحرب الثانية، ولا بلد أوروبي فتح أبوابه ما قبل هذه الحرب، الحرب الثانية العالمية الثانية، لا يستوعبوا لاجئين يهود. كان ممكن يهربوا من ألمانيا، الألمان فتحوا الأبواب قبل الحرب العالمية، قالوا اللي بده يروح يروح، بس ما حدش استقبلهم. فيعني في شعور بالذنب بمحله عند الأمريكان، عند الإنجليز، وعند غيرهم من الدول الغربية، غير إنه صارت المحرقة، صار الهولوكوست. فيعني طبعا استخدموا شعور الذنب، ولا يزال استخدام الشعور الذنب من أهم وسائل الصهاينة ودولة إسرائيل في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة لليوم. طبعا
وكيف انتقلنا ل 1967؟
طبعا نحكي شوي عن النكبة وبعدين نوصل
تفضل.
لل 67. من أهم نقاط الدعاية الصهيونية إنه العرب ما قبلوش بالتقسيم، وهذا كان هاي كانت مساومة عادلة للقضية، ولو
حق عليهم.
قبلوا بالتقسيم يعني ما كانش صار شيء. هذا يعني كذبي كبير موجودي بالدعاية الصهيونية منذ 48 لليوم، ولسه في ناس بيترددوا هذا الكلام الفارغ. أولا البلد، الشعب الأصلي للبلد كله حسب ميثاق هيئة الأمم League of Nations، عصبة الأمم، كان المفروض تكون فلسطين دولة مستقلة. طبعا الانجليز منعوا ذلك، فيعني بفلسطينيين كانوا يقولوا بالعشرينات الثلاثين احنا لنا حق الاستقلال وانتم عم تعطوا البلد لغيرنا. فيعني هذا اولا. ثانيا، ميثاق الامم المتحده بيقول نفس الشيء، حق تقرير المصير. الفلسطينيين قالوا احنا الاكثريه، بدنا حق تقرير المصير، هذا حقنا، بلد بلدنا. شو هذا التقسيم؟ بتقسموا بلدنا وبتعطوا الجزء الاكبر للاقليه، مش مقبول. فيعني هي ما كانتش مساومه عادله، كانت مساومه عبثه، مساومه على حق شعب. قال يعني مساومه، هي مش مساومه، يعني قطع جزء من بلد. الفلسطينيين والدول العربيه رفضت قرار التقسيم. الصهاينه قبلوا طبعا، يعني مالكين ل 6% 5% من الاراضي، حيطلع لهم فوق ال 55% من البلد. يا سلام، ما احلاها هاي المساومه بالنسبه لهم. طبعا اللي صار فيما بعد، من يوم تبني الجمعيه العموميه ب 29 نوفمبر 47 لقرار التقسيم، بدات حرب بين الفلسطينيين وبين الصهاينه. وبعد كم من شهر بدأوا ينتصروا الصهاينة. ليش؟ كان الإنجليز معطينهم سلاح وتدريب من الثلاثينات، كانوا سمحوا لهم بتشكيل وحدات عسكرية ساهمت مع الإنجليز بقمع الثورة. كل الضباط الكبار للجيش الإسرائيلي فيما بعد، موشي دايان ويغال آلون ويتسهاك سادي ويغال يادين، تم تدريبهم على أيدي ضباط بريطانيين خلال الثلاثينات، وهذول اللي صاروا قادة الجيش الإسرائيلي فيما بعد. يعني الإنجليز سمحوا له بتطوير أداة عسكرية ماهرة، بينما كانوا يقمعوا الفلسطينيين، يعدموا الثوار، يصادروا كل الأسلحة إلى آخره. فالفلسطينيين كانوا ضعاف، الصهاينة كانوا أوائل، بدأوا ينتصروا بأوائل 48، صاروا شوي 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 يحتلوا قرى عربية. لغاية شهر 4 وشهر 5 من 48 احتلوا يافا، احتلوا سوري حيفا بنيسان، احتلوا يافا بأوائل أيار شهر 5، احتلوا الطبرية، احتلوا بيسان، احتلوا قرى على طريق القدس، يعني ما بين الساحل وما بين القدس، احتلوا حوالي 100 قرية وطردوا حوالي 300 ألف واحد، 30 ألف من الأحياء الغربية لمدينة القدس، 70 ألف من يافا، كحشون بالماء البحر طردوهم. كذلك أهل حيفا 70 ألف كحشوهم طردوهم، اللي هرب بالأرض برا للبنان، اللي هرب برا بقوة السلاح، بقصف مدفعي، قصف هونات. وبعدين بين يعني
بالمجازر، مجزرة
حتى
طنطورة
الناس
صارت.
ما كانتش تمشي، كانوا يقوموا بمجازر. فقبل نهاية الانتداب ب 15 أيار 1948، تم طرد فوق ال 300 ألف فلسطيني من أهم مدن الساحل ومن الكثير من القرى. فيعني هذا الحكي إنه والله العرب لما الجيوش العربية دخلت فلسطين ب 48 بهجوم على هاي الدولة الصغيرة، هاي بداية الحرب. لا، بداية الحرب ترجع لأشهر وأشهر ما قبل نهاية الانتداب، انسحاب الإنجليز وإعلان دولة إسرائيل ب 15 أيار. يعني بدأت الحرب ما قبل دخول الجيوش العربية، واللي دخلوا 4 جيوش، الجيش المصري من الجنوب، الجيش الأردني يعني الجيش العربي ما يسمى بالجيش العربي وبدعم بعد الوحدات العراقية، والجيش السوري. ما حدش تاني بيقول 6 جيوش، 6 جيوش عربية هاجمت على سوريا. ما كانش في 6 جيوش، الجيش اللبناني ما ساهم إطلاقا بالحرب، ما كانش في جيش سعودي، السعوديين ما ساهم ما كانش في شيء اسمه جيش نظامي في السعودية ب 48. الجيوش الفعالة الجيش المصري والجيش الأردني، والجيش الأردني كان في اتفاق بين الصهاينة وبين الملك عبد الله، على أن وبين الملك عبد الله والعراب تبعه اللي هو انجلترا، بانه ما يدخلش اراضي الدوله اليهوديه حسب التقسيم. يعني انه يدخل ويحتل بجيشه المناطق بالضفه وبالقدس اللي المفروض تكون جزء من دوله عربيه، ويحتلها ويستولي عليها ويمنع قيام دوله فلسطينيه. هذا اتفاق انجليزي اردني، ما بين الأمير عبد الله الملك عبد الله فيما بعد وبين الحكومة البريطانية. وهي الجيش، الجيش العربي هو قاتل يعني قتال شرس و جدي ضد الإسرائيليين، لأنه الإسرائيليين بدأوا يحاولوا يحتلوا الدولة العربية هاي. وفي النهاية الجيش الأردني انهزم إلى حد ما، الجيش السوري ما تقدمش كثير، الجيش المصري انهزم، وإسرائيل احتلت فيما بعد 78% من أراضي فلسطين، بينما كانت كان حسب قرار التقسيم للدولة اليهودية 55%، يعني احتلوا جزء كبير من اللي كان المفروض يكون للدولة العربية، الدولة بفلسطين. وهي هذا اللي أدى إلى النكبة ضد باقي ال 750 ألف فلسطيني من الجليل، من المثلث، من مناطق الجنوب. كل هاي المناطق اللي حول قطاع غزة هي كانت بأغلبيتها ساحقة مناطق عربية، طردوا أهالي عسقلان، أهالي أسدود، أهالي بئر سبع، أهالي كل المدن والقرى بالجنوب، وهذول أصبحوا سكان اللي بنسميه اليوم قطاع غزة اللي طردوهم من الجنوب. بعدين يعني كيف وصلنا ل 67؟ وصلنا ل 67 عبر حروب أخرى، يعني حرب 48 طبعا وحرب 56. وب 67 صار في ظاهرة جديدة اللي هي حركة المقاومة الفلسطينية، بدأت بهجماتها على إسرائيل، وإسرائيل انتقمت على هذه الهجمات بضربات لسوريا، بضربات للأردن، بضربات للبنان، وهذا اللي أدى إلى حرب 67. من خلالها طبعا إسرائيل احتلت أراضي مصرية، أراضي سورية، والضفة والقدس والقطاع.
كيف تطورت المقاومة الفلسطينية؟ كيف بلشت؟ كيف صارت مسلحة وكيف قدرت توصل لوين وصلت لليوم؟
يعني طبعا
أو وقتها على قليل.
كان في مقاومة فلسطينية وحركة وطنية فلسطينية طبعا ما قبل حرب 48
أكيد من
بفلسطين،
1936 بالثلاثينات.
من بداية الصهيونية. الحقيقة من بداية الصهيونية كان في مقاومة ضد الأول مستوطنات بال 1980 و 88 والتسعينات، كان في مقاومة محلية لأنه كانوا يستولوا على أراضي، يشتروا من واحد ساكن بالقدس أو ساكن ببيروت أو ساكن بيافا، وبعدين يطردوا الفلاحين والفلاحين يقاوموا. فيعني هاي مقاومة يعني فردية لحد ما صارت مقاومة مسلحة ومنظمة من العشرينات والثلاثينات. إنما اللي صار ب 48 الحقيقة تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني بطرد 750 ألف فلسطيني، باحتلال أهم مراكز اقتصادية للفلسطينيين اللي هم يافا وحيفا، وبطرد الإنجليز للقيادات الفلسطينية خلال الثلاثينات، وبالحقيقة إخفاق القيادات الفلسطينية بمواجهة الصهيونية، يعني فشلوا. وكان الناس كانت تعتبرهم إنه فشلوا، تعتبر إنهم فشلوا. فلفترة بعد حرب 48 ما كانش في قيادة فلسطينية، القيادات القديمة ما حدش كان يعتبرهم، كانوا يعني المفتي وغيره 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 من هاي القيادة. فبدأ عند الشباب بالمخيمات بالقطاع غزة بالضفة بلبنان بسوريا حركة جديدة، هي حركة المقاومة، بدأت من جيل جديد، من طبقة جديدة. هذول اللي كانوا قيادات كانوا يعني طبقة يعني نسميهم وجهة، يعني من عائلات كبيرة بالقدس وبالنابلس إلى آخره، اللي خلقوا المقاومة الجديدة. شباب عاديين من طبقات وسطى، طبقات ناس فقراء، ناس عاديين، بدأوا بغزة، بدأوا بالأردن، بدأوا بغير أماكن. وبالخمسينات صار في منظمات، وبالستينات صار في حركات كبيرة، حركة فتح وغير حركات، صار لها تأييد واسع عند الشعب الفلسطيني بالستينات، لدرجة أن الدول العربية بدأت تخاف هدول الناس حيعملوا لنا مشاكل مع إسرائيل، إسرائيل أقوى منا بكثير. انهزمنا ب 48، الجيش المصري انهزم بال 56، بدناش حرب جديده معهم. فبداوا يقمعوا الفلسطينيين عندهم، وبداوا يفكروا بتشكيل هيكل يستوعب هذا الحماس الفلسطيني، وهو منظمه التحرير. الحقيقه جمال عبد الناصر ومصر اللي خلقوا منظمه التحرير، بس اللي صار بالستينات انه هاي التنظيمات الفلسطينيه استولت على منظمه التحرير، وصارت المنظمه هاي تمثل حركه المقاومين الفلسطينيين.
بس يعني قبل ما اكفي هذه السرده بدي افرجيكم شغله صغيره. هيدي البلاك طلعنا اياها من يوتيوب بعد ما وصلنا على 100,000 سبسكرايبر، اوكي؟ وما انا اشكركم لانه من وقت ما بلشنا 1st of April 2020 وصلنا لفوق ال 170,000 سبسكرايبر. بس في مشكله كثير صغيره، مشكله كبيره اكشلي، انه باللايف تايم وقت نحن بلشنا في 70.4% منكم unsubscribe بيحضرونا. شوفوا ها، مش انا، هذا يوتيوب. بليز كبسوا هيدي الفأس الصغيرة، حطوا سبسكرايب، ما تنسوا. It's a small move لألكم، بس لأننا بتفيدنا كتير وفيها تخلينا بركي نحصل على المليون سبسكرايبر، ما بنعرف. بس so far 100,000 is great، رح نوصل للميتين قريبا إن شاء الله، و thanks to you فينا نوصل بركي للمليون. إذا فينا نتعمق شوي أكثر على أبو عمار ياسر عرفات، هو شخصية محبوب وما بعرف إذا فينا نقول مثير للجدل، لأنه في بعض العالم بيقولوا إنه كان هو رمز التحرير أو هو كان الخلاص للشعب الفلسطيني مع اتفاق أوسلو. في بعض العالم كانت بتقول إنه لا، هو بيع القضية. إذا فيك توضحنا ليه هالقد كان مثير للجدل، ويعني تاريخيا if this is accurate ولا لا، إذا هذا الشيء صح.
يعني هاي أسئلة صعبة جدا، لأنه في برأيي أنا إيجابيات وسلبيات لتاريخ ياسر عرفات ولقيادة فتح وللمنظمة عامة، وأنا بفضل أحكي عنهم كلهم. يعني بقدر أحكي عنه شخصيا لأنه كنت أعرفه، بس بفضل أحكي عنهم يعني عموما كمجموعة قيادة. من ناحية الإيجابية، هم كانوا مسؤولين عن إعادة إحياء الروح الوطني والقومي عند الشعب الفلسطيني بعد هزيمة 48، بعد النكبة. كان الفلسطينيين مشتتين وموزعين، ما كان عندهم قيادة واضحة، قيادة معترف بها. صارت الدول العربية تحكي باسم الفلسطينيين في الأمم المتحدة وغيرها، وكان يظهر وكأنه ضاعت قضية فلسطين. فيعني الواحد لازم يقول انه من ايجابياتهم اعاده احياء الحركه الوطنيه الفلسطينيه، واعاده احياء فكره المقاومه، مقاومه الاحتلال. ومن ايجابياتهم الاخرى، غير انه اعاده تكوين هيكل للحركه الوطنيه الفلسطينيه اللي هي منظمه التحرير، هو نجاحات دبلوماسية هائلة بالأمم المتحدة وبغيرها. يعني من أهم ميزات الوضع الشعب الفلسطيني منذ إعلان بلفور لليوم إبعاد الفلسطينيين عن الحكي عن مستقبلهم. الإنجليز ما كانوش يهتموا بالفلسطينيين إطلاقا، ما كانوش يسمعوا لهم، وما كان لهم مكان بالمداولات مثلا بجنيف عصبة الأمم. كان الصهايني، كان للصهايني حق بالوجود بالمناقشات عن فلسطين، ما كانش للفلسطينيين هذا الحق.
إذا ببلفور ما حتى ذكروا الفلسطينية باتفاق
بالضبط، فلسطين وفلسطينيين مش مذكور. يعني فلسطين كبلد مذكور، بس الشعب مش مذكور، مذكورين كأقليات يعني موجودين، يعني نون جويش كوميونيتيز، الناس
بس
اللي مش
هيك.
يهود بس.
كيف استلخصوا هذا الموضوع هيك
بالضبط، وهذا الوضع استمر. يعني ما حدش سأل الفلسطينيين عن تقسيم فلسطين بال 47، ما كانوش موجودين. الصهاينة كانوا موجودين بالأمم المتحدة، مش كدولة طبعا، ما كانتش إسرائيل لسه، إنما كانوا موجودين يحكوا مع الأمريكان، يحكوا مع الروس، موجودين كدبلوماسية، كقوة عالمية. فيعني من نجاحات هاي القيادة أبو عمار وغيره إنهم قدروا يحطوا الفلسطينيين على الخارطة الدولية ويحكوا باسم الشعب الفلسطيني بمحافل دولية بما في ذلك. يعني طبعا خطاب أبو عمار الشهير بال 74 أمام جمعية عمومية، أول مرة يسمح لأي قائد فلسطيني يتكلم أمام العالم بشكل رسمي.
بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
فهي نجاحات لا شك بها، سلبيات كثيرة، منها تفكيرهم بأنه ممكن الواحد يستخدم نفس أساليب الجزائر أو غيرها من الدول اللي تم تحريرها من الاستعمار الاستيطاني بفلسطين. طبعا كان التفكير هذا استراتيجيا خاطئ لعدة أسباب، ممكن ندخل بالتفاصيل، بس المشكلة الأولى أنه ما كانش في حدود مفتوحة لفلسطين مع دول مؤيدة، يعني للثوار الجزائريين مثلا كان في حدود مع تونس ومع المغرب، يعني ممكن يعني ياخذوا دعم من الخارج. كذلك للثوار الفيتناميين كان في حدود مفتوحة مع الصين إلى آخره. فلسطين ما كانش الوضع هيك
كانت محصورة.
لعدة أسباب، بالضبط محصورة. ثانيا الأراضي يعني صغيرة، نحكيش عن فيتنام، نحكيش عن الجزائر، نحكي عن بلد أصل صغيرة جدا، والإسرائيليين مسيطرين عليها يعني منيح، خاصة بعد 67 بعد ما احتلوا الضفة والقطاع. وفي أخطاء أخرى بتعاطيهم مع الأردن، بتعاطيهم مع لبنان، بأساليبهم بجنوب لبنان، بأساليبهم بالأهوار بالأردن لما كان للمقاومة وجود بالأردن لغاية 71. فيعني السلبيات كثيرة، منها كمان أساليب أبو عمار الأبوية، يعني patriarchal، يعني كان في نوع من ديمقراطية بمنظمة التحرير، بس الحقيقة يعني ما تم تشكيل بمنظمة التحرير هياكل ديمقراطية اللي قدرت تقاوم سيطرة أبو عمار الشخصية على الأمور، وهذا أدى إلى نوع من الديكتاتورية ما يعني الحقيقة كان يضر للقضية الفلسطينية. يعني أساليبه لأبو عمار، ممكن الواحد يقول إنه كان ضروري أبو عمار يلعب بعد ألعابه للتعاطي مع البيئة العربية اللي كانت مجبورة المقاومة تعيش فيها. يعني كيف الواحد يتعاطى مع النظام حفظ الأسد، مع النظام جمال عبد الناصر أو أنور السادات، مع النظام الهاشمي، مع النظام العراقي، مع النظام السعودي، إلا بأساليب شوي عفشيكة خلينا نقول. بس في النهاية هاي الشغلات يعني بتضر، فيعني دبلوماسيا تنظيميا ديمقراطيا في عيوب بتعاتي يسعى، فبتعاتي بكل القيادات الفلسطينية.
ذكرت انه كان في اغلاط انعملت بالاردن وبلبنان، فيك تتعمق اكثر بهالموضوع؟
يعني اللي عملته منظمة التحرير بلبنان معروف، يعني خلق دولة داخل الدولة.
كان حاكم لبنان ياسر عرفات
كان حاكم
بحطه.
أجزاء كبيرة من لبنان طبعا، إلى حد كبير، خلال حرب 75 لغاية اللي بدأت بال 75 لغاية 83 82 طرد المنظمة من لبنان على أيدي إسرائيل، كان حاكم أجزاء كبيرة من لبنان. وحتى ممكن الواحد يرجع لاتفاق القاهرة ب 69، يعني كانت المنظمة هي اللي مسيطرة على المخيمات وعلى جزء من الجنوب، يعني كفر شوبة والمناطق هاي بالعرقوب، واتسعت هاي السيطرة من 69 لغاية 82. طبعا في استياء من اللبنانيين، استياء مفهوم ومحله، يعني مين هدول مسيطرين عليها، مسلحين، هم اللي بيقرروا قرارات اللي المفروض ترجع للدولة اللبنانية. طبعا ضعف الدولة اللبنانية والخلافات اللبنانية ساهمت بإمكانية المنظمة على السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد، وخلقت يعني طبعا رد فعل سلبية جدا. في قوى لبنانية اتحالفت مع إسرائيل ضد المنظمة وضد جزء من الشعب اللبناني طبعا. وهذا يعني من ضمن الأسباب اللي أدت للحروب الأهلية اللبنانية، اللي هي مش بس حروب أهلية، مش بس حروب لبنانية لبنانية، هي حروب لبنانية فلسطينية، هي حروب لبنانية سورية، هي حروب لبنانية إسرائيلية، لأنه كل هاي القوى
بلبنان
المنظمة وسوريا وإسرائيل كانت تتدخل بالأمور اللبنانية وكانت موجودة على أراضي لبنان. يعني كان في احتلال إسرائيلي للجنوب من 78، في احتلال سوري لجزء من لبنان، وفي ممكن تسميته احتلال فلسطيني. أنا ما بسميه احتلال لأنه الفلسطينيين موجودين مش بإرادتهم، لأنهم انطردوا من بلدهم، إنما السيطرة الفلسطينية على أجزاء كبيرة من لبنان. فهي حروب محلية، حروب لها أبعد بكثير من الخلافات اللبنانية اللبنانية، إنما كان في طبعا خلافات لبنانية لبنانية أيضا كما نعرف. يعني
وذكرت مسبقا كيف كان عندك ثورة الجزائر، كيف كان عم تفضل ضد المستعمرين كمان. أكيد نحن فينا نلاقي إيه ثورات عم تصير وين ما كان. في شيء كمان ذكرته بمقال كتبته باللوس أنجلوس تايمز مش من زمان، قلت إنه This is the last colonial war of the modern age، يعني هي آخر حرب استعمار بتاريخ الحديث. شو قصدك بهذا الستيتمنت؟
يعني المشروع الصهيوني مشروع استيطاني كولونيالي
بحت
استعماري استيطاني. لا، في جانب آخر اللي هو جانب قومي. يعني في كتير عرب بيقولوا لا، اليهود مش قومي، اليهود مش شعب، الإسرائيل مش شعب. يا جماعة شوفوا في البلد هذا صار له 75 صاروا شعب، شئنا أم أبينا صاروا شعب. اللي بيسمي حاله شعب في النهاية بيصير شعب. ما كانش في شيء اسمه شعب عراقي، ما كانش في شيء اسمه شعب لبناني. من 200 سنة كان في ناس بلبنان كانوا ساكنين كلبنانيين، ممكن الواحد بس انه قومية لبنانية مش موجودة بال 1700. هاي شغلة جديدة خلقت نفسها قوميات أوروبا الشرقية، قوميات أوروبا الغربية، قوميات أفريقيا، قوميات جنوب أمريكا، هاي كلها جديدة ما كانش في منها من 300 سنة، ما كانش في منها. فيعني القومية هاي مسألة حديثة جدا جدا جدا، 19 20 قبل ما في، يعني الإنجليز جابوا واحد هولندي يحكمهم ب 1688. وين القومية البريطانية الإنجليزية إذا جابوا واحد هولندي لأنه بروتستانتي مش كاثوليك؟ وعملوا نفس الشيء بالثامن عشر، جابوا واحد ألماني يحكمهم، سيد 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 سيده للملك تشارلز الحالي ألماني. يعني الواحد يحكي عن القومية وكأنها موجودة من زمن بعيد، لا مش صحيح. القومية الحقيقة بتاخذ من الماضي وبتخلق لحالها رواية جديدة. يعني نوز انساتخ لي غولوا، بيقول كان يعلموا الاولاد الصغار الفرنسوي انه احفادهم الغولوا، مش صحيح. الغولوا يعني الحقيقة عشيرة ألمانية ما كانتش تحكي فرنسي، ما لهم علاقة بشيء،
مش استريكس وأوبيليكس يعني.
مش أستريكس وأوبيليكس. بس كل ولد فرنسي وكل بنت فرنسي المدرسة الابتدائية كان يكتب هاي الجملة نوز أنساتخ لي غولوا. طبعا هذا يعني خلق روايات أساطير إذا بدك قومية، اليهود أساطير قومية. الحقيقة نجحت بخلق شعب، عجبنا ما عجبنا، شئنا أبينا، ما موجودين. فيعني المشروع الصهيوني بنفس الوقت مشروع استيطاني استعماري، دعم قوى إمبريالية للاستيلاء على بلد تابع لشعب آخر اللي هو شعب فلسطيني، وبنفس الوقت مشروع قومي. يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي you can walk and chew gum at the same time، يعني ممكن الواحد يحمل بذهنه فكرتين، مش مستحيل، مش يا هيك يا هيك، يعني سوري يعني. فيعني هو مشروع مزدوج بمعنى.
وشو اللي بيفرق الاحتلال الإسرائيلي عن أي احتلال أو استعمار تاني؟
الحقيقة يعني ممكن الواحد يشبه أو الواحد يلاقي تشبهات بين الاستيطان الاستعماري الصهيوني وبين الاستعمار الاستيطاني بأماكن أخرى. واحد ممكن واحد يحكي يعني ممكن الواحد يحكي عن إيرلندا، حيث تم زرع مستوطنين بروتستانت خاصة بألستر بالشمال الشرقي لإيرلندا على أيدي الحكم البريطاني، لا يقمعوا ولا يسيطروا على الأكثرية الكاثوليكية. يعني هذا ممكن الواحد يشوف إنه في تشابهات بين هذا المشروع بالسابع عشر السادس عشر وما قبل وبين المشروع الصهيوني. الإنجليز الإنجليز، أنا الحقيقة أنا شايف كثير في comparisons، في parallels ما بين هذين المشروعين. ممكن الواحد يلاقي يقول نفس الشيء عن الجزائر، حيث تم زرع مستوطنين فرنسيين على حساب الشعب الجزائري الأصلي، أو ليبيا حيث تم زرع مستوطنين إيطاليين على حساب الشعب الليبي إلى آخره، جنوب إفريقيا، كينيا. يعني في عدد كبير من محاولات لخلق مستوطنات استيطانية، مستوطنات سائر كولونيال ريجيمز بأنحاء العالم. طبعا باختلاف، أولا اليهود عندهم إدعاء بأنه البلد لهم أصلا، لأنه الإنجيل بيقول هيك، التوراة بيقول هيك. هذا فرق، يعني الجزائري الإيطاليين كانوا يقولوا هذا البلد إلنا لأنه كان جزء من الإمبراطورية الرومانية. ما يعني
في بعد ديني، في بعد ديني بالسردية.
صحيح بالضبط، في بعد ديني وفي بعد فيك تقول أنا بسميه أسطوري. يعني مجرد إنه ليبيا كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية، يعني موسوليني له حق يستولي على ليبيا ويقول هذا إلنا أساسا منذ 2000 سنة؟ لا، هذا مش كلام. بس فيعني في اختلاف كبير بين المشروع الصهيوني بين مشاريع استيطانية استعمارية أخرى، وفي تشابهات أيضا.
مثل ما عم تقول، لما بيكون في مثلا حركة استيطان بيجيبوا شخص من فرنسا بيحطوه بالجزائر، بس بإسرائيل يعني أول شيء كان في إنجليز، بس بعدين كانوا عم يجيبوا يهود من أوروبا يحطون كجزء من هذه الحركة الإسرائيلية، لأن بعدين ما كانت موجودة بحركات أخرى، إنه يعني بعدين كمان
مزبوط.
عشان هيك انفلت الملأ بعدين وما بقدروا يسيطروا عليهم.
اليهود أو سوري الصهاينين كان بتفكيرهم فكرة خلق شعب جديد من شعب قديم. هم بيقولوا انه شعب قديم هو يعني كيان ديني قديم او شعب بمعنى اخر ديني، بدهم يحولوهم شعب قومي. هذا ما كانش فيه هذا ما كانش موجود بتفكير اي مستوطن اخر. يعني اللي ودى فرنسويه على الجزائر لا يبقى الجزائر جزء من فرنسا، واللي راحوا فرنسويين جزء من فرنسا، جزء من الشعب الفرنسي. مش بغايتهم خلق شعب جديد جزائري فرنسي، لا، انه ايرلندا تصير جزء من بريطانيا العظمى، مش انه يخلقوا شيء جديد بألستر. لا، احنا هذا امداد لشعبنا وامداد لسيطرتنا وسيادتنا كبريطانيا العظمى، او امداد لسيادتنا كجمهورية فرنسية بأفريقيا الشمالية، وكذلك المشروع الاستيطاني الإيطالي بليبيا، وكذلك وكذلك كذلك. فيعني في اختلاف كبير بين المشروع الصهيوني اللي كان هدفه خلق شعب جديد بمعنى، منها الناس جايين من أوروبا الشرقية وأماكن أخرى. فهذا طبعا اختلاف كبير، اختلاف كبير. يعني الإنجليز كانوا عراب المشروع الصهيوني، بس المشروع الصهيوني ما كانش مشروع إنجليزي أو بريطاني، كان مشروع مستقل تمويله من أوروبا وأمريكا مش من إنجلترا. الدعم السياسي، الدعم الدبلوماسي، الدعم القانوني، الدعم العسكري جاء من بريطانيا، بس التفكير والسيطرة والفلوس والناس كانوا جايين من أماكن أخرى بهدف آخر. إنه يعني في زي تنسيق بينهم بين البريطانيين، طبعا الاخ الكبير والاخ الصغير، بينما المستوطنين بالجزائر او بايرلندا جزء لا يتجزأ من البلد الام.
في أجندة معين كل العالم تتطبق عليه
بالضبط، بيعتبروا نفسهم لليوم البروتستانت بشمال ايرلندا بريطانيين، وير بريتش، احنا مش شيء مختلف، مش شعب جديد، احنا جزء من شعب البريطاني، هذا امتداد لبريطانيا بس فقط لا غير. الصهاينة ما قالوا احنا امتداد لبريطانيا، قالوا احنا بدنا نخلق دولة يهودية هون.
تعرف بروفيسور خالد، في سؤال انا يعني بعتقد سالي بدي اسالك اياه من اول ما قريت 100 years in Palestine 100 years war in Palestine. كمؤرخ انت كيف بتعالج هذه الفكره انه الاسرائيليين نقوا محطه تاريخيه مرتبطه بالدين كرمال يبنوا سرديتهم؟ هيك قرروا انه اوكي كتبوا التوراه بال 600 قبل الميلاد، وشو كمان كتبوا؟ قالوا انه واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا. And I will give thee thy seed the land of thy wandering and all the land of Canaan as indefinite possession. نقوا هذا الشيء وبنوا كل سرديتهم على هذه الجمله او هذا التفكير. كمؤرخ كيف بتعالج الفكره؟
يعني اولا مستحيل الواحد يقبل بهذا التفكير إذا إلا على أساس أنه الواحد مؤمن بهاي الآراء الدينية، يعني الشعب اليهودي بس هاي شغلات مقنعة. طبعا في كتير مسيحيين بيقروا الإنجيل وبيقولوا والله ما حق، في حق اليهود لهم حق،
يعني في كلمة إسرائيل يعني مش الحال،
يعني ربنا بيقول هيك. شو اللي عملوا؟ ربطوا بين فكرة عن مجموعة دينية منذ أكثر من 2000 سنة وما بين الشعب الجديد اللي خلقوا بإسرائيل بالقرن 20-21، وبذلك الحقيقة زوروا التاريخ لأنه مش نفس الناس، مش نفس الفكرة اللي مكتوب بالتوراة له علاقة بمجموعة كانت هناك من 2000 سنة ويمكن مش صحيح، يمكن ما سرتش تاريخيا، ما عندناش إثبات لمعظم الأشياء المكتوبة بالإنجيل عن هاي الفترة ما قبل 3000 سنة. ما في أي إثبات أركيولوجي أو تاريخي لمعظم الأشياء المكتوبة بالإنجيل، فيعني هذا مش تاريخي، هذا مش تاريخ، هذا إيمان. والغريب العجيب انه كثير من الصهاينه من قاده الصهاينه الاوائل ما كانوش كثير متدينين، ما كانوش مؤمنين، يعني they were secular Jews، كانوا علمانيين معظمهم، هرتزل فايتسمان يمكن كانوا يصلوا يمكن لا، بس يعني معروفين بانهم علمانيين. بس بالنسبه لهم هذا زي ميثاق او يبداوا ولا بالانجليزي عم تيجيني الفكره،
سيرتيفيكت
سيرتيفيكت اوف اونر شيب، يعني مع انهم غير مؤمنين.
في وصل ايه
فيعني الحقيقه تاريخيا انا ما عنديش مشكله كبيره بهي الشغله، لان تاريخيا انا بقرا، انا مش اركيولوج، بنتي يعني بتشتغل بالاثار بس بقرا اللي بيكتبوه الاثريين الماهرين، ما في حدا منهم من اسرائيل فينكلشتاين لمين ما كان بيقول انه هذا كلام سليم تاريخيا، مش كلام سليم، يعني ممكن صحيح يمكن بس ما في اي اثبات له. انما المؤمن مؤمن، يعني الحقيقه للمسلمين كمان للمسيحيين كمان المؤمنين الى حد كبير في لهم في مصداقيه لهم بالنسبه لهذا الكلام. يعني الواحد بيقرا سوره الاسراء بيحكي عن اليهود ويحكي عن تدمير المعبد مرتين، هذا مكتوب بالقران مش بالانجيل. يعني بالنسبه للمسلمين والمسيحيين في الحقيقه ايمان بانه في ارتباط بين اليهوديه بين الدين اليهودي وبين فلسطين، ما حدش بينكر الحقيقه، ما حدش مؤمن بينكر. واضح انه فيما بعد الفترات ما فيما بعد 3000 سنه قبل الوضع الحالي في ارتباطات بين يهود وبين فلسطين الرومان اجوا ودمروا معبد، هذا ما حدش بينكر انه كان في معبد بالقدس محل الحرم الشريف اليوم، هذا تاريخي، هذا مش اساطير، كان في وجود لهم اكيد بفلسطين بس كدين.
طب إذا بدنا نوصل أحداث 7 أكتوبر، أنت برأيك شو تأثير أحداث 7 أكتوبر بحرب 100 سنة فلسطين؟
يعني هاي آخر مفصل
إيجابي ولا سلبي؟
آخر فصل من هذه الحرب، إيجابي أو سلبي، ما إحنا لساتنا بنص الحرب، حرب ما انتهتش، دائرة بلبنان، دائرة بأماكن أخرى، دائرة بالبحر الأحمر، دائرة بسوريا، وطبعا دائرة الضفة، ودائرة يعني بشكل شرس بغزة. أنا مؤرخ، مستحيل أقول لك ما هي استنتاجاتي وما هي نتائج هذه الحرب بنص الحرب، لسه ما انتهتش. في استنتاجات أولية واضحة، أولا هاي أكبر حرب تدميرية بتاريخ الشعب الفلسطيني. اللي استشهدوا حتى الآن، اللي انقتلوا حتى الآن من الشعب الفلسطيني حوالي 23 ألف نسمة، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، أغلبية الساحقة منهم مدنيين. يعني أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين منذ بداية هذه الحرب لليوم، اللي استشهدوا بحرب 48 أقل من 15 ألف، احنا وصلنا ل 23 ألف. فيعني العدد يتفوق أي ضحايا فلسطينية خلال أي حرب، أي جزء أو أي فصل من هذه الحرب على فلسطين، هذا واضح. تم طرد حوالي 2 مليون فلسطيني من بيوتهم، من أهالي قطاع غزة، هذا أكبر عدد من النازحين على أيدي الإسرائيليين منذ بداية الحرب. اللي انطردوا ب 48 750 ألف، اللي انطردوا ب 67 300 ألف. طبعا نسبة الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني تم طرده ب 48، اللي صاير اليوم 2 مليون من شعب يتفوق 10 ملايين، انما العدد يتفوق عدد النازحين باي حرب، اي فصل من هذه الحرب. فيعني هاي نتائج يعني غايه الاهميه. الخسائر بالطرف الاسرائيلي برضو عاليه، اكبر عدد من ضحايا المدنيين باي حرب خاضتها اسرائيل من 48 لليوم، اللي انقتلوا مدنيين باسرائيل حوالي 800 واحد، أكبر عدد من المدنيين اللي قتلوا بأي حرب أو بأي فصل من الصراع، حوالي 700 مدني خلال الانتفاضة الثانية، يعني من 2000 لل 2004 5. فيعني هاي بالنسبة للشعبين، من الناحية المدنية، يعني ناحية الضحايا المدنية، كوارث. طبعا عدد الإسرائيليين أقل بألف مرة من العدد، نحكي 700 مدني مقابل 23 ألف مدني، يعني 30 مرة أقدر. إنما بالنسبة للكل واضح أنه هذا يعني هذا حدث بغاية الأهمية بتاريخهم. ثاني شيء، الحرب هاي برهنت أول حرب بتخوض قوات عربية على أراضي إسرائيلية بين قوسين منذ عهد 48. يعني كان دائماً نظرية الجيش الإسرائيلي أنه يخوضوا حروبهم على أراضي عربية، وهذا اللي تم بعد 48 حرب داخل فلسطين، كان في هجمات عربية وطردوا الجيوش العربية، انهزمت الجيوش العربية. من يومتها لليوم كانت إسرائيل تخوض كل حروبها على أراضي عربية، 56 بسيناء وقطاع غزة، 67 على أراضي مصرية سيناء، أراضي سورية جولان، أراضي عربية فلسطينية الضفة والقطاع، حرب لبنان، حرب لبنان 82، حرب أكتوبر، حرب 73، كل هاي الحروب تمت على أراضي عربية. هاي أول مرة في حرب على أراضي إسرائيل بتعتبرها أراضي إسرائيلية، يعني هجوم حماس وجهاد هو الأخرى على إسرائيل 7 أكتوبر، أول مرة من 48 بيخوضوا حرب على أراضي بيعتبروها إلهم. فهذا يعني شيء مهم جدا. فشل الجيش الإسرائيلي بأول أيام الحرب، أول أكبر هزيمة للجيش الإسرائيلي من 73. يعني المعركة كانت معركة انهزم فيها فرقه كامله اللي هي بيسموها فرقه غزه، ذا غازا ديفيجن. هاي الفرقه، فرقه كامله للجيش الاسرائيلي انهزمت خلال الحرب. هاي هزيمه عسكريه اخفاق، يعني فشل ذريع على مستوى 73. والفرق بين 73 و 7 اكتوبر انه 73 انهزم الجيش الاسرائيلي مؤقتا، وفيما بعد رجعوا يعني قدروا يسترجعوا الاراضي اللي خسروها معظمها بالجولان وبالضفه. بس كانت معارك بين جيوش، هاي معركه مش بس بالاراضي بيعتبروها الاسرائيليين لهم، ادت الى قتل حوالي 700 مدني. هذا ما صارش بحرب منذ 48. فيعني هاي هزيمه عسكريه بغايه الاهميه بالنسبه لاسرائيل، والانعكاسات للمستقبل حتكون مهمه جدا جدا سياسيا وعسكريا، وبتفسر وبتفهمنا ما هي اسباب شراسه اسرائيل. اسرائيل دائما شرسه بحروبها على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى جيرانها، على لبنان، على سوريا، على مصر. يعني قصفهم للمدن في قناة السويس ب 67 وبعد 67 للأماكن المدنيين، قصفوها، كانوا يقصفوا مدن عربية دون أي تردد. فيعني شراسة موجودة عندهم، وهي جزء من نظريتهم العسكرية اللي علموهم إياها الإنجليز بالثلاثينات. لازم تهاجموا، لازم تهاجموا المدنيين، لازم تكونوا دائما on the offensive. هاي نظرية الجيش الإسرائيلي. فشراستهم جزئيا ناتج عن العقيدة العسكرية اللي ورثوها من الإنجليز، بس نتيجة كمان لإخفاقهم العسكري، ونتيجة كمان للرعب اللي انتشر عند
الهرب النفسي.
بالضبط، نتيجة لقتل 800 مدني. هاي أول مرة بتصير بتاريخ فلسطين، بتاريخ إسرائيل. فيعني هاي استنتاجات أولية من هاي الحرب. هذا شو حتكون نتيجة الحرب؟ الله أعلم، لأنه الحرب ما انتهتش، لسه في مقاومة بغزة. اليوم هارتس بتقول 103 جريح بنهار واحد في الجيش الإسرائيلي. 103، هذا مش أنا، هارتس أهم جريدة إسرائيلية، بتقول عن جرح 103 جندي. يعني الحرب مستمرة. كيف بدك الواحد يقيم نتائج هاي الحرب؟ هلا غيرت نهج، غيرت مسار المنطقة أكيد. يعني قبل 7 أكتوبر كان التطبيع ماشي، كانت الأنظمة العربية ماشية نحو القبول بإسرائيل كما هي، كدولة استيطانية، كدولة تحتل أراضي عربية، كدولة تضطهد الشعب الفلسطيني وتطره من بيوته بدون تردد بأي عاصمة عربية. هذا كله مقبول. اليوم مش مقبول. اليوم الأنظمة خايفة من شعوبها، لأن الشعب العربي من 120 سنة بيأيد الفلسطينيين قبل الحرب الأولى والعشرينات والثلاثينات والخمسينات والستينات والسبعينات، ولا يزال في تردد، في ملاحظات، في ابو عمار ما بنحبه، الفلسطينيين كان لازم يعملوا هيك، يلعن ابوهم عملوا كذا كذا كذا. عندنا صح، في مصريين ولبنانيين وسوريين عندهم ملاحظات، بس عموما الشعوب العربيه بتأيد القضيه الفلسطينيه. وهلا الانظمه اللي كانت ماشيه نحو قبول اسرائيل دون تردد ودون شروط متردده عندها شروط وخايفه على حالها. ليش؟ لأنه شعوبها قايمة قيمتها. في مظاهرات بمدن وببلدان ما كانش فيها مظاهرات ل 12 سنة. القاهرة، الجامعات المصرية، بالبحرين، هاي أماكن ممنوع التظاهر فيها من الربيع العربي لليوم. في مظاهرات كان، ليش؟ لأنه خايفين من شعوبها. أجبروا على السماح بهذه المظاهرة، أجبروا غصب عن دين ربهم بالقبول، لأن الشعب قايم قيمته، شايف اللي صاير بغزه. وليش انتم يا جماعه اللي على الكراسي هاي ما بتعملوا شيء؟ فيعني هذا غير نهج المنطقه الى حد ما. هذا تغيير ابدي، الله اعلم. انا بقدرش اتنبأ، المؤرخ مش شغلتي. يعني
فكرت انا شو صار؟
انا عارف، انا بقول لك شو اللي صار في الماضي كيف اثر على الحال، على الوضع الحالي والحاضر، ليش الحاضر زي ما هو وشو شو ممكن يصير هلا، يمكن الله اعلم. فما بعرف يعني، واضح انه هاي الحرب حيكون لها بعدين، ممكن هاي الحرب تتسع، تتسع لا سمح الله للبنان، تتسع لا سمح الله لسوريا، تتسع لا سمح الله لايران وللبحر الابيض، سوري
وبعتقد
للبحر الاحمر،
إذا
لليمن.
نتنياهو بده يأمن استمراريته بركي يفتح كمان جبهة تانية، بس تا يفكر إنه كل شيء اللي عمله بغزة خلص، بركي بده ينتقل على لبنان كرمال يأمن إنه يا جماعة أنتوا عايزين كرمال، إذا أنا خد هذه المعركة ضد حزب الله. يعني حيالله السير دي بعتقد واردة وشي كتير خطر يعني.
كتير خطر ووارد، والأمريكان خايفين منه، الإيرانيين خايفين منه، أنا متهيألي الحزب خايف منه، الشعب اللبناني أكيد خايف منه، ولازم الواحد يخاف منه، لأنه هاي حرب ممكن تؤدي لحرب عالمية، أو حرب أوسع بكتير مما احنا
اوف
متصورين اليوم، مش بس حرب على الجبهة اللبنانية لا سمح الله، إنما حرب أوسع بكتير، إيران، العراق، سوريا، اليمن، يعني الإمكانيات جهنمية. أنا متهيألي إنه في كتير موانع، كتير تردد عند الكثير من اتساع هذه الحرب لهذه الدرجة، بس يعني أولا زي ما تفضلت، مش بس نتنياهو، أي جنرال بالجيش الإسرائيلي المسؤول عن هذه الكارثة عنده مصلحة باستمرار الحرب لأبد الأبدين، لأنه بدوش تحقيق، لأنه التحقيق حيقول إنه رئيس الأركان، وزير الدفاع، رئيس الاستخبارات، قائد المنطقة الجنوبية، قائد فرقة غزة، مينيموم مسؤولين عن هاي الكارثة. يعني هي كارثة بالنسبة لإسرائيل اللي صار ب 7 أكتوبر،
الحق ايه طبعا.
كارثة، نكبة، احنا بنحكي عن نكبة بس ممكن هم يحكوا كانت نكبة بالنسبة لهم، اكبر عدد من ضحايا المدنيين بتاريخ اسرائيل، رحلوا بحرب 48 6000 واحد كلهم جنود، هذا اكبر عدد من ضحايا المدنيين منذ تأسيس دولة اسرائيل، فبالنسبة لهم هاي كارثة كمان، احنا بالنسبة طبعا كارثة اكبر، في فوق ال 80 ألف ضحية فلسطينية بين شهداء وبين جرحى، والعدد حيزداد طبعا بالالاف لا سمح الله، بس حيزداد، فكارثه اكبر طبعا لنا وكشعب لبناني، كارثه اللي صاير بالجنوب، كارثه عشرات الالاف الناس اللي اضطروا يهاجروا بسبب القصف الاسرائيلي، بس النتائج الله اعلم، يعني حنشوف لما تنتهي الحرب، اذا تنتهي، يعني الاسرائيليين القاده الاسرائيليين بيقولوا هاي الحرب حتستمر سنه او اشهر،
معهم مصاري معهم مصاري
مع المصاري الأمريكية من اللي بيدفع ضرائب للولايات المتحدة، مصاري مش بس مصاري، الأسلحة والذخيرة تيجي من هون من أمريكا.
تمام. طب نحن رح نوصل على آخر البودكاست، في بعد أنا عندي سؤالين أطرح لك إياهم. كونك أستاذ جامعي ولك محلك بالأكاديمية، أكيد في ردة فعل يعني بشعة كتير من قبل، ما بعرف إذا فينا نسميه لوبي، بس في ضغط على الأساتذة وعلى التلاميذ خاصة، وضغط ما بحكي ضغط طبيعي، عم بحكي إرهاب نفسي، ما بعرف، تهديد اللي بدك يا عم بيصير لحيلا شخص داعم، لا مش بس القضية الفلسطينية، لأنه هي مش قضية فلسطينية، هي قضية حق، ما في شك. كيف عم تتعامل مع هيك ردة فعل؟ يعني أكيد ما بتحس حالك بأمان، بتحس حالك تحت ضغط، خبرنا.
احنا كنا تحت ضغط، احنا اي واحد مؤيد للحقوق الفلسطينيه وللحق زي ما تفضلت يتعرض لضغوط هائله من قبل مش بس الادارات في الجامعات، يعني من قبل الاعلام الرسمي على الاقل، يعني الاعلام التقليدي، يعني CNN MSNBC نيويورك تايمز، الاعلام التقليدي معادي لنا، معادي لنا بشكل ملحوظ منذ
واضح.
زمن بعيد، الشركات الكبيره معاديه لنا، الحكومه الامريكيه معاديه لنا، يعني ماخذه مش بس مواقف تجاه فلسطين مش بس مواقف بتأيد إسرائيل بشكل مطلق، مختم مواقف ضد التفكير الحر وضد التعبير الحر في الولايات المتحدة المؤيد لفلسطين. هاي سقف الحكومة ضدنا، الشركات ضدنا، الإعلام ضدنا، مش بس الجامعات ضدنا. والضغوطات يعني هائلة، بس في المقابل وحق يقال في تأييد واسع عند الطلاب بالكثير من الجامعات للحقوق الفلسطينية وللحق وللعدل. في تأييد هائل عند الكثير من الأساتذة في بعض الجامعات، أكثرية حتى أو على الأقل عدد هائل. في تأييد هائل عند قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي، منه الأقليات السود، الهنود، يعني Native
Black Lives Matter.
Americans.
تمام.
مش بس Black Lives Matter، كان في إعلان صفحة كاملة بالنيويورك تايمز priests،
اخوارنا
خواني للكنائس الافريكان امريكان بنيويورك، مئات بايدوا وقف اطلاق نار. هذا موقف مؤيد للفلسطينيين، يعني مش بس الشباب، مش بس الناس المتطورين سياسيا زي بلاك لايفز ماتر، انما الخواني، يعني اكثر ناس متحفزين واكثر ناس يعني طبقه الحقيقه مرموقه بالمجتمع الاسود بامريكا، بايدوا وقف اطلاق النار، بايدوا يعني وقف هذه الحرب الهمجيه على شعب فلسطين. فيعني في تأييد واسع عند الشعب، خاصه عند الشباب وخاصه عند الاقليات للحقوق الفلسطينيه، والاستفتاءات بتدل على ذلك. يعني اغلبيه ساحقه ضد سياسه بايدن في غزه، اغلبيه ساحقه مع وقف اطلاق نار. طبعا في تعاطف مع اسرائيل اكبر من التعاطف مع الفلسطينيين بالراي العام عامه، بس عند الشباب العكس، عند الاقليات العكس، في تاييد للفلسطينيين اكبر عند الشباب ما في لاسرائيل عند هاي الفئه. وهذا صحيح مش بس عند الشباب الاقليات او شباب البيض، هذا صحيح
شباب بشكل عام
هائل من الشباب اليهود، في انفصام داخل المجتمع اليهودي الأمريكي بين الليبراليين وبين الشباب على طرف، وبين الختيارية والمتحفزين على جانب آخر. هذا انفصام طبقي، انفصام بالنسبة للأعمار، انفصام بالنسبة للعقائد السياسية، يعني الليبراليين والتقدميين بأيدوا فلسطين عموما، بينما المتحفزين والرجعيين بأيدوا إسرائيل بشكل مطلق، والأغنياء والكبار بالسن إلى حد أكبر ميالين لإسرائيل بالمجتمع اليهودي، الجالية اليهودية الأمريكية، بينما عند الشباب في خناقات بالعائلات، الشباب مع والختيارية ضد، يعني مع فلسطين ضد. فيعني في بنفس الوقت اللي واحد ممكن يحكي عن اضطهاد وضغط وقمع حتى للآراء من قبل أهم فئات بالمجتمع، بنحكي عن شركات، بنحكي عن وسائل الإعلام، بنحكي عن حكومة، بنحكي عن إدارات جامعات، بنحكي عن الناس اللي عندهم سلطة وفلوس وقوة ونفوذ، بس مقابل ذلك من تحت في مقاومة لهي الأفكار، وفي استعداد على خوض معارك إعلامية وخوض معارك سياسية مع سياسة بايدن ومع سياسة الكثير من المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة ومع الجامعات ومع الشركات.
وإذا عم نحكي عن كمان الفرق بين الأجيال وطريقة التفكير، في شغلة كتير مهمة وذكرناها من قبل بالبودكاست ونرجع بنقولها هلأ. لو العالم عن جد تحضر التلفزيون التقليدي، لو بتحضر MSNBC، CNN، فوكس نيوز، كل هول القصص على اساس بيكونوا الراي العام، كانت نسيت تظاهرت، بس كانت ظاهرت كرمال اسرائيل، بس هذا شيء ما صار، نزلت ظاهرت كرمال فلسطين، وهذا في شيء بفرج انه العالم اللي نزلت ما بيأيدوا ابدا الاعلام التقليدي.
انا متهيألي انه السبب الرئيسي او من الاسباب الرئيسيه للانفصام بين الناس الكبار بالسن والشباب وبين البيض والاقليات هو انه الشباب ما مش مصدقين شيء بالمينستريم ليجاسي ميديا، ولا بيهتموا
مش
فيها،
قاريينه.
هو بيعرفوا انه كله كذب ودعاية، وبياخذوا معظم معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا. شباب بيتفرجوا على يوتيوب، بيتفرجوا على انستغرام، بيتفرجوا على ايش ما كان يكون، تيك توك، مش مهم، وبياخذوا معلومات الى حد ما اصح، مش الى حد ما اصح بكثير من المعلومات المتوفرة لدى سي ان ان ولدى نيويورك تايمز. فيعني جزء من الفرق بين الكبار بالسن اللي هم يمينيين وبيأيدوا إسرائيل وبين الشباب، مثلا بالجالية اليهودية، إنه الشباب اليهود بإمكانهم يشوفوا شو اللي بيصير بغزة. اللي بده يشوف اللي بيصير بغزة من النيويورك تايمز أو من سي ان ان مستحيل، بيشوفش، بيقدرش يشوف، لو بده بيقدرش. بينما اللي بيطلع على وسائل الإعلام هاي السوشيال ميديا الاجتماعية بيقدرش إلا يشوف. فيعني الفرق شاسع بالنسبة لمصادر الإعلام للشباب وللناس اللي أكبر بالسن. And I think this is, هذا سبب مهم جدا 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 للتطورات اللي عم نشوفها، انهيار وسائل الإعلام التقليدية وظهور وسائل الإعلام الاجتماعية كالمرجع الأساسي. لا مش بس هاي الحرب، الكثير من المسائل. وهذا بالنسبه لي تطور ايجابي جدا. طبعا الصهاينه بيشتغلوا ضمن
أكيد.
وسائل الاعلام الاجتماعيه، بس مشكلتهم انه اللي بدهم يطرحوه كذب اساسا، يعني منافق مش صحيح. بينما اللي بيوري عشرات الالاف القتلى الشهداء عم بيوري الحقيقه، والناس بتقدر تميز بين كذبه وحقيقه، وهذا اللي بتجيب لهم اياها هاي المشاهد اللي بتجيب لهم اياها وسائل التواصل الاجتماعي.
في بعد تفكير عم بيتكون او لك انه في عالم that were on the fence، مثل لما بس بدهم يصوتوا لترامب او لبايدن اخر شيء بيصوتوا لجهه معينه، في عالم انت بتعتقد مع القضيه الفلسطينيه او ناطرين بعد برهان زياده كرمال يقدروا ياخذوا هذا القرار؟
الحقيقه بعرفش. يبدو انه التأييد لفلسطين زاد خلال الاشهر الثلاثه الماضيه بالولايات المتحده بحكي، اساسا عند الشباب، بس عند الراي العام عموما، معارضه سياسه بايدن، تاييد لوقف اطلاق النار دائم ثابت زاد على مدى 3 اشهر. وربما هذا دليل على صحه كلامك، انه الحقيقه في ناس اون ذا فنس اللي كانوا بالنص بيميلوا اكثر للفلسطينيين ولمعارضه سياسه بايدن بالذات. هلا السؤال الكبير، هل سيكون هذا التطور تأثير على انتخابات 1924، انتخابات نوفمبر القادم؟
2024 ايه
في كثير مقالات وتحاليل بتقول انه والله بايدن عم بيخسر عند الشباب، عم بيخسر عند الأقلية، عم بيخسر عند التقدميين تأييد نتيجة لموقفه المؤيد المطلق، المؤيد بشكل مطلق لإسرائيل. الله أعلم، يعني ممكن هذا كله يتغير بوقف الحرب بعد أسابيع، ممكن هذا كله يتغير بتغيير موقف بايدن من إسرائيل إذا الإسرائيليين بيحاولوا يوسعوا الحرب، وهذا ضد مصالح الولايات المتحدة، بيكسروا لهم إجريهم الأمريكان. يعني اللي بيقول إنه إسرائيل بتسيطر على أمريكا مش صحيح، إسرائيل بتسيطر على أمريكا بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي مش معتبرة مهمة عند الأمريكان استراتيجيا، بس لما إسرائيل تعدي خطوط حمراء استراتيجية الأمريكية بيكسروهم، بيوقفوا. في براهين كثيرة على ذلك، بقدر أذكر بعدها إذا
بليز إذا بتريد.
وعلى سبيل المثال بعد حرب أكتوبر 73 الإسرائيليين ما كان بدهم ينسحبوا إطلاقا، أجبروهم الأمريكان كيسنجر غصبا عن دين رب بقبول اتفاق الفصل الاول بال 74 73 4 واتفاق الفصل الثاني بال 75، اضطروا اجبروا غصب عنهم. ديان قال better Sinai without peace than peace without Sinai، اجبر على الانسحاب، واجبروهم في ال 78 79 على قبول الانسحاب الكامل من سيناء. كمان الاتفاق النووي مع ايران الإسرائيليين كانوا ضد، إجا نتنياهو مرتين على واشنطن بدعوه من الكونغرس ليحكي ضد السياسه الخارجيه لاوباما. اوباما قالهم يا هيك يا حرب، بدكم كمان حرب بالشرق الاوسط؟ تفضلوا. هاي نتيجه سياسه اسرائيل اللي اسرائيل بدها تجبرنا نتابعه. فعمل الاتفاق النووي مع ايران، باع اسلحه للسعوديه عده مرات بالماضي. الاسرائيليين هذا ولا مقبول نقدرش، وايباك اشتغل شغله والكونغرس بشكل مطلق ايد اسرائيل، والرئيس قال خده حنبيع وباعه. وفي امثله اخرى يعني عديده على ذلك، اجبارهم على قبول وقف اطلاق النار بحرب الاستنزاف شهر اب من 1970، ما حدش بيتذكر هاي الشغله. اسرائيل كانوا ضد، قالوا لا المصريين جايبين صواريخ لقناه السويس، معناته انه فيهم يقوموا بالعبور بكره بعد بكره، يعني صواريخ مضاده للطائره بتوصل المدى تبعها لشرقي قناه السويس، معناته انه المصريين
في
بيقدروا
خطر.
تحت مظله الصواريخ هاي يعملوا العبور اللي فيما بعد عملوه. اسرائيل قال مش حنقبل بوقف اطلاق النار. اجوا الامريكان اجبروهم، لانه المصالح الاستراتيجيه الامريكيه قضت بذلك. فيعني انه بيقدروش بيقدروا بدهم مش هذا هذا اللي بنشوفه. بالنسبه لفلسطين ما كانش في حالي، ما كانش في ولا حادثه اللي اجبرت امريكا من خلالها اسرائيل على وقف عمايلها. يعني بالحرب لبنان ب 82 رايغن بالاخر قال طيب كفايه يا بقى، بس بعد ايه؟ بعد حصار 10 اسابيع، بعد قتل 19,000 مدني معظمهم مدنيين، بعد تدمير جزء كبير من بيروت، تدمير جزء كبير من صيدا والجنوب، قالهم كفايه بقى يعني وقف. بس عموما وهي هذا لانه كان يهدد مصالح الاستراتيجيه الامريكيه مش كرمال العيون السود للشعب الفلسطيني او
لا
شعب
أكيد لا،
لبنان.
طبعا كلها خاصة بالمصالح.
يعني الوضع من ناحية يعني سلبية جدا ومن ناحية إيجابية جدا.
وهذا بعتقد هذا الشيء بيوديني إلى السؤال الأخير اللي نحن نطرحه عادة، اللي هو هل أنت تعتقد في أمل؟
أنا بعتقد أنه في أمل لعدة أسباب. هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري آخر مشروع من هذا القبيل في العالم. وزي ما قال واحد مفكر يهودي توني جاد، يعني الصهيونية طلعت متأخرة جدا. لو طلعت هاي الفكرة بال18 ما كان ممكن، كان ممكن تنجح بطرد أهل البلد كليا وبزرع مستوطنة بيضاء بقلب الشرق الأوسط. بس قال يعني it's شو قال it's out of time, it's missed its time. ما فيهم بالقرن 21 يخلقوا كيان أبارتيت عنصري استيطاني استعماري ببلد عربي، بيزبطش. وبيزبطش بتأييد دول ديمقراطية، لأنه هاي الدول عندها قيم وإسرائيل بتعارض هاي القيم بشكل أساسي. التمييز العنصري جزء من الدستور الإسرائيلي، التمييز العنصري جزء من دستورهم. طيب التمييز العنصري ممنوع ضد البلدان الديمقراطية الغربية. هلا طبعا في هيبوكرسي هائلة عندهم، منافقين لأنه
مش معقول.
الحقيقة مقبولين بالتمييز العنصري الصهيوني، بينما عندهم طبعا ممنوع مبدئيا. طبعا في تمييز عنصري بالولايات المتحده بفرنسا بانجلترا، انما يعني
بأساليب مبطنة أكثر على القليلة، مش
بالضبط بالضبط بالضبط. ففي تناقض. بعدين في التطور اللي انا ذكرته عند الشباب، في استياء هائل للي صاير بفلسطين ولاساليب اسرائيل، وهذا بيتسع مع الوقت. يعني انا لما كنت تلميذ ما كانش في شيء اسمه تأييد لفلسطين بالجامعات. أنا يعني كبير بالسن بحكيك عن تجربتي بالستينات، ما كانش في شيء اسمه تأييد لفلسطين. هلا احنا بجامعة كولومبيا أغلبية ساحقة صوتت لمقاطعة شركات لديفستمنت من شركات بتأيد إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، أغلبية ساحقة. مش بس في حركه معينه لفلسطين، بتمثل الاغلبيه الاكثريه. طب هذا التطور هائل بجامعه، جامعه من يعني جامعات النخبه بالولايات المتحده، وهذا صاير على نطاق واسع عند الشباب بالولايات المتحده. هذول الشباب حيورثوا يوم من الايام من الختياريه، من الاغنياء، من الناس اللي مسيطرين على سياستنا. وهذا يعني سبب للامل برايي انا.
استاذ رشيد خالدي، كانت سيرتي كثير حلوه، بدنا نشكرك لهذه المداخله.
شكرا لكم.
صرنا فتره بدنا نحكيك، وعن جد فعلا كانت سيرتي كثير عميقه، ويعني كثير تعلمنا منها. ثانك يو سو ماتش. للاشخاص اللي بدها تلاقيك، اكيد رح نحط نحن كل الكتب اللي انت كتبتها باللينك بالديسكربشن للاشخاص اللي بدها تقرا اكثر. غير الكتب، وين فيها تلاقيك؟
انا ما يعني مش فاضي لل
سوشيال ميديا؟
ما بعمل سوشيال ميديا،
ما ترجع راسك.
بخلي ناس تانيين يتابعوا
اوكي.
الموضوع على السوشيال، منهم زوجتي، منهم اولادي، منهم الشباب بيخبروني باللي صاير، بس انا ما عنديش وجود بالسوشيال ميديا.
اريح
مش
صراحة.
فاضي، مش فاضي الحقيقة، مش ملاحق بالايميل الوسائل التقليدية
وانا نشكر دعمك
للوسائل.
للوسائل البديلة اذا بدك لسردي. Thank you so much and we hope to see you soon.
شكرا لكم.
Thank you so much. So وصلتوا على اخر السردي، right. واذا ما لاحظتوا خلال السردي كان في a big logo of سردي قدامي. That means انه فيكن تروح على sardiafterdinner.com وتشتروا الميرش. مش بس هذه التيشيرت، في كمان other designs، في سردع صغير، في hoodies، oversized hoodies، unisex أكيد، ورح نزيد كمان كم شغل later in the future. بس روحوا على sardiafterdinner.com وتجيبوا الميرش، لأنه عملنا restock عن جديد.